إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك ومن دعا بدعوتك واهتدى بهديك وسار على نهجك إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. إنها السنن، هذا هو عنوان لقائنا في هذا اليوم بمشيئة الله عز وجل. والله أسأل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يوفقنا في الحديث عن هذا الموضوع كما يحب ويرضى. سنن الله تبارك وتعالى في هذا الكون لا تتغير ولا تتبدل، وليست فيها محاباة ولا محسوبية ولا معارف ولا وساطة أو ما شابه ذلك مطلقا. سنن قواعد، واحد زائد واحد يساوي اثنين، بلا تغيير، مع كل الناس، مع الكافر قبل المؤمن. هذه سنة الله تبارك وتعالى في كونه. الله سبحانه وتعالى نظم لهذا الكون سننا، قواعد مضبوطة لا تتبدل لا تتغير. إن أخذت بالأسباب حصلت النتائج، قاعدة لا تتغير أبدا، طالما أنك تسعى وتجد وتتعب وتكدح وتبذل كل ما في وسعك للحصول على هذا الأمر، دراسة، عمل، طلب علم شرعي، أيا كانت المسألة تحصل النتيجة، حتى وإن كان الذي يصنع ذلك كافرا وأنت ترى ذلك بعينك. الكفر ما تقدموا إلا لما أخذوا بالأسباب وسعوا وتقاعص المسلمون عن دورهم فعلى نجم هؤلاء. فهذه السنة الكونية لا تتبدل ولا توجد فيها محاباة. الكفر يأخذون بالأسباب فيحصلون النتائج. الله سبحانه وتعالى جعل لبقاء هذه البشرية سببا وقاعدة مضطردة لا تتغير ولا تتبدل، التقاء الرجل بالمرأة عن طريق العقد الشرعي الصحيح، من خلالهما يتم، طبعا أنا أقول عن طريق العقد الشرعي الصحيح حتى أخرج بذلك الزنا أو السفاح أو أي أمر يخرج عن شرع الله تبارك وتعالى، لأنه قد يقول قائل إن التقاء الرجل بالمرأة حتى ولو لم يكن هناك عقد أو زواج سيحدث من خلالهما تناسل أو وجود ولد، هذه سنة، لكننا نجعل لهذا الأمر قيدا، وهو أمر الله تبارك وتعالى أن يتم ذلك وفق أمر الله طبقا لشرع الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قاعدة لا تتبدل لا تتغير. من اتقى الله عز وجل جعل له مخرجا وفرج عنه كربه ورزقه من حيث لا يحتسب، وكان الفلاح في الدنيا والآخرة عاقبة له، والعاقبة للمتقين. ومن عصاه وخالف أمره كان الوبال والخسران لا يعود إلا عليه، وهو المسؤول عن ذلك بفعله وبما كسبت يداه. سنن لا تتغير. أنا جعلت هذا العنوان وهذا الموضوع أيضا أحاول قدر المستطاع أن أضيء وأجعل الضوء مسلطا على الأحداث التي تمر بها الأمة، أحداث متلاطمة متلاحمة، الغلاء، الوباء، اقتحام المقدسات في أرض فلسطين، انتهاك الأعراض، اغتصاب المسلمات، كل هذه الأمور أمور مأساوية. لذلك أردت أن أسلط الضوء على ذلك حتى أبين أن القواعد لا تتغير، وأننا قصرنا أهملنا سنن الله تبارك وتعالى، لكن السنن لا زالت كما هي. قعدنا عن الجهاد فكان الأمر كما ترى، تعاملنا بالربا فكان الوهن والضعف في أمتنا كما ترى، فقاعصنا عن الأخذ بالأسباب وأخذنا نتسول على موائد الغرب وعلى موائد الكفرة، فأصبحوا يطعموننا بالكاد كما يحبون ويرضون، تحكموا في كل شيء. لما تقاعصنا عن دورنا ولما أهملنا سنة ربنا سبحانه وتعالى في هذا الكون، هذا هو الغرض من هذا الموضوع. بادئ ذي بدء أود أن أنوه إلى أن الابتلاء سنة الله تبارك وتعالى في خلقه، من السنن الكونية لهذا الكون أن الإنسان لا بد أن يبتلى، لا بد. هذا الابتلاء سنة الله تبارك وتعالى في خلقه، وهي سنة في الكون لحدوث التدافع. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، سنة الدفع أيضا سنة حتى لا تفسد الأرض، فلا بد أن يحدث تدافع، يحدث بلاء فتقوم الأمة فتفكر فتقابل هذا البلاء أو هذا الغلاء أو هذا الوباء أو هذا الاعتداء بدفع مواجهات، وفي النهاية ينتصر الحق إذا قام أهل الحق بما طلب منهم. الابتلاء من السنن التي جعلها الله تبارك وتعالى لخلقه، وهو الأصل، الأصل أن الإنسان مبتلى. قال الله تبارك وتعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه. يبقى الأصل أن تكون مبتلى، أما العفو والعافية هي فرع، لكن كما قلت نوع الابتلاء يختلف من شخص إلى آخر ومن أمة إلى غيرها ومن دولة إلى دولة، كل حسب عمله. لكن طالما أنك تحيا على هذه الأرض لابد أن تتعرض للابتلاء، حينما تعلم ذلك تهدأ، تتعلم كيف تتعامل مع هذه الابتلاءات التي تتعرض لها أو تنزل عليك، لأنها سنة الله تبارك وتعالى في خلقه. لقد خلقنا الإنسان في كبد، حياتك كلها من أولها إلى آخرها مملوءة بالتعب والنصب، حتى الحصول على الأمر الحلال ينبغي أن تتعب لأجله، حتى الحصول على العلم الشرعي، حتى تتعرف كيف تعبد ربك سبحانه وتعالى ينبغي أن تتعب للحصول عليه وأن تعلم وأن تفهم. كل هذه الأمور أنت خلقت لها، حينما تعلم أن هذه سنة الله تبارك وتعالى في الكون تعلم أيضا كيف تتعامل مع هذه الابتلاءات ومع هذه السنة الكونية. قال الله تبارك وتعالى: ولنبلونكم بشيء، شيء مش كل الابتلاءات، من الخوف والجوع ونقص من الأموال. وهذه الأنواع الثلاثة موجودة الآن في زماننا وعلى أمتنا الإسلامية أخف. خوف موجود، أصبحنا نخاف من أخص أهل الأرض من الكفرة. جوع ها أنت تراه بعينك للأسف، ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. القاعدة: ينبغي أن تصبر وبشر الصابرين. من هم الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله، فأنت عبد ومآلك إليه، خلقك وسواك، وحتما لا محالة ستقف بين يديه وترجع إليه. هذا يهون عليك الأمر مهما ضاقت الأمور واشتد الظلام، يهون عليك هذا أنك سترجع إلى ربك. قال الله تبارك وتعالى: مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار، أو ده وصف الجنة، أكلها دائم، ولا زيت بيغلى ولا ضيق بينقطع ولا زحمة على الفران ولا أي شيء. يبقى التعب ده في الدنيا، حينما تعلم ذلك تصبر تحتسب وترضى مع الأخذ بالأسباب، قاعدة مهمة لا ينبغي أن تغيب أبدا. ما قصرت، أنت تعلم ما هو مطلوب منك، تسعى للحصول عليه ولتبذل كل ما في وسعك لتحصل النتائج. مآلك إلى ربك سبحانه وتعالى، تقابل المصائب بأوامر الله تبارك وتعالى: إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. قال تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة من غير ما تتعب من غير ما تبتلى؟ ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم، هذه الابتلاءات تحتاج إلى مجاهدة أيا كان نوعها، ويعلم الصابرين. قال تعالى أم حسبتم أن تتركوا لمجرد قولك أنك آمنت بالله تبارك وتعالى، حسبت أنك تترك بلا أن تبتلى بلا أن تتعرض لأي ابتلاء يجعلك تتضرع إلى الله عز وجل، ليميز الله الخبيث من الطيب، ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه وما كان الله ليطلعكم على الغيب، ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، أمر الله فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا كان لكم الجزاء من رب العزة تبارك وتعالى. فسنة الابتلاء في خلق الله عز وجل سنة متبعة لا تتبدل ولا تتغير، وأنت عبد خلقت في هذه الدنيا مرحلة من مراحل العبور حتى تمر على الآيات التي أمر الله تبارك وتعالى به، تحيا على هذه الأرض فترة زمنية محددة، ثم تكون في بطن الأرض فترة زمنية محددة، وتتعرض فوق ظهرها وتحت بطنها لابتلاءات، ابتلاءات فوق ظهر الأرض كما تتعرض أنت حي على وجهها ترزق، وابتلاءات بداخلها كما تتعرض للابتلاءات والفتن التي يتعرض لها كل الناس بلا استثناء بداخل القبر من عذاب القبر ونعيمه. تمر بهذه المراحل ثم مآلك إلى ربك، رحمك أدخلك الجنة، عذبك كان مآله والعياذ بالله تبارك وتعالى إلى جهنم وبئس المصير، نعوذ بالله أن نكون منهم. فأنت مبتلى حتما لا محالة، وأشد الناس بلاء الأنبياء كما في حديث الترمذي وابن ماجه من حديث مصعب بن سعد رضوان الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أشد الناس بلاء الأنبياء. إذا كان الأنبياء والمرسلين الذين نزل عليهم الوحي وهم أفضل الخلق من البشر يتعرضون للابتلاءات، وما أمر ابتلاءات نبينا ببعيد عن أعينكم أو عن أذهانكم أبدا، بل كل من قرأ سيرة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وقف على بعض الأمور التي حوتها كتب السيرة عن الابتلاءات التي تعرض لها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، ونبينا يقر بهذا كما في الحديث أشد الناس بلاء الأنبياء. ثم الأمثل فالأمثل، كل يبتلى على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة قوي في إيمانه ثابت في دينه زيد في الابتلاء ليرفع من أجره ولترفع درجته حتى يكون في أعلى عليين. ومزايا الابتلاءات لها مزايا، أن الله سبحانه وتعالى يميز بها الخبيث من الطيب، وهل الله تبارك وتعالى لا يعلم؟ هل الله سبحانه وتعالى كما في سورة العنكبوت أو في سورة آل عمران لا يعلم المؤمنين ولا يعلم الصادقين من الكاذبين، لا يعلم الخبيث من الطيب؟ لا، لكن ليقيم الحجة عليك الله سبحانه وتعالى يعلم، علم هذا وعلم ما سيصدر منك، لكن الله سبحانه وتعالى يقيم الحجة عليك من فعلك ومن نفسك، تتعرض للابتلاءات فتسخط على قدر الله سبحانه وتعالى ولا تتعامل مع السنة بما أمرت أنت به. الله سبحانه وتعالى يعاقبك على ما بدر منك مع علمي أنه سيصدر منك هذا، لكنها الرحمة، رحمة الله عز وجل بخلقه وبعباده. فبالابتلاء يتميز الخبيث من الطيب والمؤمن من المنافق، وترفع الدرجات لهذا العبد كما في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن المسلم لا يصاب بوصب ولا نصب ولا حزن ولا هم يهمه إلا كفر الله عنه به. حتى الهم، مجرد أن تحمل هما في ظل هذا الزمان الذي نحياه أيا كان هذا الهم، لكن لا ينبغي لمؤمن أبدا أن يحمل هما من هموم الرزق من هموم الدنيا، لأن حتى الهموم المتعلقة بغلاء الأسعار أمر متعلق بالرزق، والرزق فله الله سبحانه وتعالى لكل الخلق، لكل الدواب، لكل من دب على الأرض حتى ومن كان بداخل الأرض، رزقه الله سبحانه وتعالى تكفل به. لكن ينبغي أن تجعل الهم هما واحدا وهو هم الآخرة. إن حملت هذا الهم أجرت على ذلك. الهم يؤرق النفس، لا يجعلك تستشعر بمذاق لطعام ولا بمذاق لنوم ولا بمذاق لراحة. هذه الهموم التي تمكنت من قلبك أنت تؤجر عليها طالما أنها لله عز وجل. وفي الحديث أيضا إن المسلم ليصاب بالابتلاء حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة. يتعرض ابتلاء تلو الابتلاء كلها تترى تتبع هذا العبد حتى يكفر الله تبارك وتعالى عن هذا العبد خطاياه. حينما تعلم هذا لعل الإنسان المؤمن القوي يتمنى أن يبتلى. وإن كنا أصلا نقول أن الإنسان دائما يسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية فإنه ليس أهلا لأن يختبر، لكن إن نزل أمر الله تبارك وتعالى عليه يصبر ويحتسب ويرضى بقضاء الله عز وجل. وهذا هو خلق المؤمن وعقيدة المسلم الذي ينبغي أن يسير على هذا النحو. قال صلى الله عليه وآله وسلم: مثل المؤمن كمثل الزرع، الريح تميله. وهو يضرب مثالا للابتلاء الذي يتعرض له المؤمن. أنت عارف الزرع لو نظرت له في المحقل أو في الأرض إن أتت له هواء أو بعض الريح تميل الزرع يمنة ويسر. هكذا المؤمن، ابتلاء يأتي من هنا وابتلاء يأتي من هنا، وهكذا حياته حتى يأتي عند ربه سبحانه وتعالى فيريحه من هذا العناء، تميله الريح، ولا يزال المؤمن في بلاء. سنة. أما المنافق فإنه كشجرة الأرز، لا يميله شيء حتى يستحصد يقطع. شجرة الأرز رغم أنها ثمرة خفيفة إلا أنها لما زرعت عن طريق الشتلات كانت قوية متينة، وقصر حجمها ليس كحجم الغلة أو القمح، قمح طويل فيتعرض للريح فيميل يمنة ويسرى بخلاف الأرز ثابت. ويضاف إلى ذلك أن الأرز خاصة يزرع في الصيف، وقل ما تجد ريحا تكون في زمن الصيف. انظر إلى هذا التشبيه البليغ الذي شبه به رسول الله صلى الله عليه وسلم المنافق، ربما لا يتعرض للابتلاء ولا يتعرض للبلاء. حينما تسمع ذلك يهون عليك كل شيء. إن أنت تقول إيه ده، أيحدث لأمتنا الإسلامية هذا النحو وهذا الضرر وهذا الغلو وهذا الوباء والكفرة؟ يتمتعون يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام ثم النار مثوى لهم. لكن المؤمن يصبر على الابتلاء ويرضى بقضاء الله مع سؤال رب العزة تبارك وتعالى كل نفس عما قصرت، لأن الواجب على كل مسلم أيا كان منصبه وأيا كان مركزه وأيا كان موضعه الكل سيسأل أمام الله عز وجل عن دورك حيال هذه الابتلاءات. ما الذي قدمته وما الذي حاولت أن تتخذه من أساليب للعلاج؟ وهذا هو العنصر الثاني من عناصر هذا اللقاء. إن كنا نؤصل هذه القواعد أن السنن الكونية لا تتبدل ولا تتغير فما الذي فعلناه؟ والكل مسؤول بهذا الخطاب، وأنا أوجه هذا الخطاب لكل الأمة بلا استثناء. لا تقل أن هذا الكلام واقع على ولاة الأمر وحدهم، لا، أنت أيضا معه. الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فهل غيرنا من أنفسنا؟ فهل حاولنا أن نقف حيال هذه الابتلاءات ونفكر تفكيرا جادا عمليا بسؤال أهل العلم ما الواجب علينا أن نفعله أو أن نقدمه؟ لا يا إخوة، بل واجب علينا أن نتغير وأن نغير الأفعال التي لا ترضي الله سبحانه وتعالى إلى ما يحبه ويرضاه. هذا هو الواجب حيال الأمة، الواجب حيال المصائب والابتلاءات التي وقعت على الأمة. الكل يئن ويعاني مما يحدث في فلسطين، وفي العراق وفي أفغانستان وفي كل بقعة من بقاع الأرض فيها مسلم يهان. الكل يعاني من الغلاء والوباء الذي انتشر، وما وجدنا له نظيرا في الأزمنة السالفة القريبة. لكن كل هذه الصور حدثت قديما، لكننا ما قرأنا التاريخ وما طالعناه. أو تظن أن هذه الأمور جديدة علينا؟ هي جديدة علينا نحن، لكنها على من سبقنا حدثت، وينبغي أن نقرأ التاريخ حتى نتعلم كيف عالجوا مثل هذه المواقف وكيف تعرضوا لها. هذا هو الواجب على الأمة، أن تحاول قدر المستطاع أن تقف وقفة لتغير ولتبدل، حتى يغير الله تبارك وتعالى ما ألم بالأمة، يرفع عنا ما نحن فيه. ولا يقدر على رفع الضر والغلاء والوباء ونصر الأمة إلا الملك سبحانه وتعالى. قال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة حدثت، أو يصيبهم عذاب أليم حدث. حتى وإن كان مآل الآية في سياق الآخر في الدنيا أو الآخرة، لكننا نتعرض لكل ذلك. لما خالفنا أمر الملك سبحانه وتعالى تعرضنا للفتن وتعرضنا للعذاب، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجينا من عذاب الدنيا والآخرة. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، تحذير من الملك سبحانه وتعالى. لكننا ما حاولنا أن نصغي لهذا التحذير، ما حاولنا قدر المستطاع أن نسعى للتغيير، ما حاولنا قدر المستطاع أن ننفذ أوامر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أخي أمر عجيب سبحان الله العظيم، أمور الطاعة تجد أكثر آيات القرآن الكريم تحث على المصارعة، ما تأمر وفقط لا، بل تحث على المصارعة. الأمر لا يحتمل، وأنت لا تأمن نفسك ولا تدري متى تموت أو تأتيك المنية، والأمر في هذه الأولى يحتاج إلى أكثر من مصارعة. قال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة جزاء أعدت للمتقين. ونحن نحتاج فعلا إلى أن نسارع لمغفرة من الله عز وجل باتباع أمره واجتناب نواهيه وبتنفيذ سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، حتى نكشف هذا البلاء العظيم الذي ألم بالأمة. في الحديث المتفق عليه من حديث زينب بنت جحش أم المؤمنين رضي الله تبارك وتعالى عنها، لما دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليها وقال: ويل للعرب من شر قد اقترب، وحلق بين أصبعيه صلى الله عليه وآله وسلم: قد فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج. ثم حلق. محل الشاهد كلام أم المؤمنين، قالت: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ ده احنا لسه عندنا العلماء والمشايخ والناس الطيبين واللي عندهم كرامات واللي عندهم واللي عندهم، ممكن البلاء ينزل علينا والهلاك ينزل علينا؟ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: نعم، إذا كثر الخبث. خبث كثر أم قل؟ كثر. خبث لا تستطيع أن تحصيه الآن في ديار المسلمين، كثر. وطالما أنه كثر، إذن موعود رسول الله قد يتحقق، لكن الله سبحانه وتعالى يمهلنا حتى نرجع إليه وحتى نتوب. مخالفات بالجملة أكثر من أن تحصيها، ومع ذلك ما حاولنا أن نبتعد أو أن نرجع أو أن نعود إلى ربنا سبحانه وتعالى. أنا أود أن ألفت نظرك إلى آيات القرآن الكريم في صورة معينة، وكل ذلك بحثا عن العلاج حتى تعلم. في صورة آل عمران ذكر الله تبارك وتعالى حديثا عن غزوة أحد وما حدث للمسلمين، وفي نفس سياق الآيات تجد في آخر الآيات آيات عجيبة. هذه الآية التي أتت في نفس سياق الحديث عن الغزوة قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، واتقوا الله. بعدما ذكر حديث الغزو الآيات مرتبطة بها ارتباطا وثيقا، أتى: ولله ما في السماوات وما في الأرض. ثم أتى الآية أنه ينهى المؤمنين عن أكل الربا. لماذا؟ ما علاقة هذه الآية بما قبلها؟ حديث غزوة أحد لعلكم تعلمون إن شاء الله تبارك وتعالى أن الذي ألم بالمسلمين خطب عظيم في هذه الغزوة، تكسر رباعية النبي صلى الله عليه وسلم ويشج رأسه الشريف وتدمى ركبتاه ويتعرض لما لم يتعرض له قبل ذلك في أي غزو، كل ذلك بمخالفة أمر واحد من أوامر النبي، وقفة ها هنا. يبقى كل ما يحدث في ديار المسلمين بمخالفات، إذا كانت مخالفة أمر واحد صنعت من خلالها ما صنع بالنبي وأصحاب النبي، مات 70 رجلا من خيار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لمخالفة أمر واحد. وكأن الآية معناها أن الله سبحانه وتعالى ينادي على المؤمنين: إن أردتم النجاة في الدنيا والآخرة فعليكم باتباع أوامر الله عز وجل وأوامر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وحدثنا عن هذه الآية خصيصا وبدأ بها لخطورة هذا الأمر. انتبه إلى كلام الله عز وجل، لا توجد كلمة ولا آية ولا لفظة من كلام الله تبارك وتعالى ليس لها مدلول وليس لها مغزى، هذا مستحيل، كل تقديم وتأخير له معنى وله أهمية. نعم ينبغي عليك أن تجتنب كل المخالفات كلها، لكن معنى أن يبدأ بأمر المؤمنين أن يبتعدوا عن الربا لخطورة هذا الأمر. أوليست البنوك موجودة في ديار المسلمين؟ موجودة بكثرة، لا تجاد شارعا ولا طريقا إلا وجد فيه بنكا ما عادت مقصورة على وسط البلد، أصبحت هنا في المناطق الشعبية، ها هنا وها هنا في البرج الجديد إعلان هذا البرج سيقام فيه بنك، وهذا فيه بنك، وهذا يعمل فيه بنك، وهذا يبحث عن وساطة للعمل فيه بنك. أو تظن أن المعاملات في البنوك أصبحت على غير الأعمال التي كانت تقام في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ إنها ربوية بلا خلاف، لا أنكر أن المسألة شائكة عند أهل العلم، لكن ما اختلف واحد منهم، الاختلاف بين أهل العلم في مسائل الربا، هل هذه التجارة ربوية أم غير ربوية، هل هذه المسألة ربوية أم غير، هي مسائل فرعية. أما كون الأمور التي تقام وتدار عبر البنوك ربوية أم غير ربوية، لم يختلف عليها عالم ثابت مستنبط للأحكام الشرعية من الأدلة رباني مخلص، لكن ما خالف هذا القول إلا شرذمة قليلون ما تعلموا أحكام الله تبارك وتعالى. طب إذا كانت البنوك تعج بها الديار الإسلامية وموجودة في كل مكان، ونجعل لها صرحا لا توجد له نظير حتى في بيوت الله تبارك وتعالى، أنا أريدك أن تتأمل بعينيك هاتين إلى هذا المسجد من أعمدة وحوائط وبنيان حتى الشبابيك، وأريدك أن تذهب إلى أقل بنك من نوافذه الشبابيك من الأبواب من حتى البلاط الذي تسير عليه، لا توجد مقارنة. البنوك تقام على أحدث مستوى وأحدث ترام، يعني حتى في الأفعال التي حرمها الله تبارك وتعالى نقيمها على أعلى جد، علو همة غير عادي. في أوامر مخالفة الله تبارك وتعالى تجد علو همة غير عادي، كل ذلك بسبب الجهل والسير خلف الشهوات والنزوات وحب الدنيا. لذلك صدر الله تبارك وتعالى المخالفات التي ينبغي أن يبتعد عنها المسلم حتى يحقق النصر ويتفادى ما حدث للمسلمين في غزوة أحد وكان قائدهم هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أن يبتعدوا عن الربا. الربا ممحق لكل بركة، وما توعد الله تبارك وتعالى بوعيد عظيم وشديد كتوعده سبحانه وتعالى لآكل الربا ولمن يتعامل بالربا، وما خربت ديار المسلمين إلا لما تعاملنا بالربا ووضعنا أموالنا في البنوك لنحصل المال بلا جهد بلا تعب، 100 عليها 10%، ما المشكلة ما الداعي، واقتصاد العالم كله يقوم على هذا الأساس، وربما يغرونك بوضع لافتة أهذا البنك يتعامل طبقا للشرع الإسلامي وأنت لا تكاد أن يتضح لك هذا الأمر أو أن تفهم حقيقة هذه المسألة، لماذا لا نبتعد عن هذه الأمور، هذا خراب، لكنه موجود في ديار المسلمين وما حاولنا أن نبتعد عن هذا.
المرابي مصاص لدماء المسلمين، همه جمع المال أيا كان نوعه. لذلك في الحديث الصحيح لما قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يقص عليهم رؤيا رآها أن رجلان وهما ملكان أتياه فأخذاه، ومن جملة ما رأى صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث أنه رأى رجلا يسبح في نهر كأنه دم، نهر من دم، وكلما حاول أن يصل إلى الشاطئ فتح ثوب فألقم حجرا فغاص في أعماق النهر مرة أخرى. سأل من هذا في نهاية الحديث، جاوبوه على تساؤلاته المتعددة في أكثر من رؤيا رأها في نفس الحديث. هذا هو المرابي الذي يأكل الربا، شوف التشبيه، يعوم في نهر دم، لأن المرابي يأكل دماء الناس، يبص دماءهم. وما رأينا واحدا يتعامل مع بنك إلا كان الخراب قريبا له، والخراب على الأمة بأسرها لأن ذلك يحدث. أمر الربا لما انتشر والجشع المتولد عن الربويات وعن الإثراء على حساب المسلمين بلا تعب وبلا كد وبلا جهد، جعل هذا أمر متفشي في كل المجالات. من جملة أسباب غلاء الأسعار جشع، جشع التجار. ممكن يكون تاجر عنده بعض السلع تروح تشتري منه، لها ما عنديش، وصل له خبر أن هذه السلعة سيرتفع سعرها بعد يومين أو ثلاث أو أسبوع، طب ما بيعش دلوقتي، جشع. ما الضرر الذي يعود عليه إن باع اليوم وسيربح ثم يشتري في نفس اليوم ويبيع وسيربح، ما المانع؟ جشع. أمة منتشر فيها هذا الأمر، تذهب إلى أي تاجر لا يعطيك إلا لما يتحدد السعر ويقول لك ما هو زي الناس. أليس هذا متفشيا؟ أليس هذا موجودا؟ موجود في أمتنا، موجود في الأمة، ولا تسمع إلا الاستهزاءات أو السخرية بفقراء المسلمين. إحنا نعمل إيه؟ إحنا بإيدينا إيه نعمل؟ تسأل الحديد يوصل لي 6000 جنيه يقول لك إيه يا عم؟ أرخص من طن الفاصوليا، طن الفاصوليا 7000 جنيه، طن الحديد ب6000 جنيه، وعشان خاطركم هنخليه النهاردة ب5150. عايزين إيه تاني بقى؟ مش هنبني، ما نبنيش يا جماعة، إيه المشكلة؟ أنا ما رأيت أبنية كسرت إلا في هذه الأيام. خلاص خدوا بقى، خدوا حديد على دماغكم وفي أرضكم، وينتشر الغلاء تابعا، بقت موضة. أمر الغلاء أصبح موضة في كل السلع، حتى السلع التي لا تتعرض لا استيراد ولا تصدير ولا أي شيء، يقول لك البائع أنا أبيعها غالية الثمن لأنني أريد أن أشتري بعض الحاجات، ما انا ما بيع لك عشان اروح اشتري زيت واشتري دقيق والزيت غالي والدقيق غالي، بلازم ابيع لك غالي. يعني مما ادهشني، ذهب رجل الى حلاق فوجده وضع تسعيره، انا اخشى ان اقول عن التسعيره بعض الحلاقين يحطها، قال سعر الراس كذا، قال له انت ليه كمان بقى الليموز غليت ولا ايدك غليت؟ قال له لا، لكني اريد ان اشتري بعض السلع لبيتي، هو أنا مش باخد منك وبشتري حاجات لبيتي؟ الحاجات غالية طبعا، الفاصوليا تغلى تبقى البسلة تغلى، ايه علاقة دي بدي؟ ما هو مفيش حد باكل فاصوليا غالية، يبقى نغلي البسلة. طب والعدس كمان يغلى؟ العدس يغلى، يبقى احنا نغلي حاجة تانية، خلاص تبقى معممة بقى، والغلاء ينتشر جشع، وكله يعتذرون بحجج واهية. وأصل ذلك كله مخالفة أوامر الله تبارك وتعالى. لكن لو رجعنا إلى الله تبارك وتعالى، وده غرض مهم من أمور الابتلاءات، التضرع إلى الله تبارك وتعالى. الله سبحانه وتعالى ما أنزل البلاء إلا لترجع الأمة إلى دين ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وآله وسلم. نتضرع. وما أرسلنا من نبي في قرية إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. لكن سبحان الله العظيم، إن سرت في أي طريق تجد المخالفات كما هي، العري كما هو، التبرج كما هو. أنا كنت أتمنى إن واحد مسؤول من أولياء الأمور يمسك خرزانة من اللي بالكهرب دي، وعلى كل بنت وكل امرأة متبرجة على ظهرها، كضرة عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. جماعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، نعالج المخالفات، وإن الله لا يدع بالسلطان ما لا يدعوه بالقرآن. ما المانع في هذا؟ المخالفات كما هي كما هي، الأمة تصرخ وتعاني لكنها ما حاولت قدر المستطاع أن تغير من الأوضاع. الابتسامات لا زالت مرسومة على شفاه النساء، بسمة مرسومة وأحمر مرسوم وأخضر مرسوم، إذن هي إعلان للمعاصي وكأنه رضى بما يحدث لأمتنا الإسلامية، وهذا أمر لا يقره شرعنا ولا يقره دين نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، بل ينبغي أن نتضرع إلى الله تبارك وتعالى ونعالج هذه المخالفات بتنفيذ أوامر الحق سبحانه وتعالى وتنفيذ سنة نبيه. لا أنكر أننا نعيش في زمن ملأته الغربة فعلا، لا يكرم فيه إلا لاعب الكرة أو الراقص أو الهجاص أو الرقاص، هذا هو المكرم، هذا هو الذي يسمع كلامه، هذا هو الذي تقام له الأمة وتدار حوله الأحاديث، قنوات فضائية وقنوات إذاعية بكل أنواعها تناقش قضية لاعب يرجع أم لم يرجع، رجع أو عاد، وحفل تكريم ومساعدات، ويعالج على نفقة الدولة ويحج على نفقة الدولة، وخرطوم ذات يصلوا على نفقة الدولة، وبرميل عيش يصلوا على نفقة الدولة، وبائعة الجرجير لا تجد رغيف الخبز ولا ينظر لها بعين الرحمة. أنا حينما أتأمل في ظل هذا الزمان الذي نحياه إلى امرأة عجوز قد انحنى ظهرها وهي تمسك بربطة جرجير أو ربطة مقدونس، تشيل عودين من هنا وعودين من هنا وتلزق دب ده، بص كده للي قدامها، حصيلة هذا اليوم في نهايته مهما باعت كم؟ هل تجمع ثمن زجاجة زيت؟ وحينما تمرض ما تلاقيش علاج على نفقة الدولة إلا بعد الحصول على قرارات بواسطة، حتى قرارات الوزارية أصبحت بواسطة. أمر عجب، أمر عجب، قلبت الموازين، وهذا ليس من شرع الله أن تقلب الموازين، لكن النظر إلى أحوال الأمة هذا هو الأمر الذي ينبغي أن ننظر له ونهتم به، لكن كل ذلك من أفعالنا وأعمالنا. لما ابتعدنا عن أوامر ربنا سبحانه وتعالى حدث ما أنت تراه، فيليت الأمة تنتبه، ويليتنا نرجع إلى الله تبارك وتعالى ونتضرع له، عساه سبحانه وتعالى أن يرحمنا وأن يكشف عنا الضر، إنه ولي ذلك والقادر عليه. واجبنا أيها الإخوة، وهذا هو الواجب على كل فرد مسلم، كل فرد، حتى لا تقول أن الواجب على المسؤولين وحده، الواجب علينا جميعا أن ننظر إلى الابتلاءات والمواقف التي تتعرض لها الأمة بعين البصيرة، وتنظر إلى الدور الواجب عليك. ما هو الواجب عليك؟ صبر، نعم ينبغي أن أصبر، أجاهد، نعم ينبغي أن أجاهد. اسمع، قال الله تبارك وتعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. الأمر محتاج مجاهد، محتاج نظر التأمل، محتاج وقفة فعلا. هذا نوع من أنواع المجاهدة للنفس والتعامل مع الأحداث. قال الله تبارك وتعالى: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. النصر قادم لا محالة، فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. علمنا بأن الله ناصر لهذه الأمة، هذا هو واجب عليك أن تعلم ذلك، إن الحق لا يهزم أبدا أبدا مهما طال الزمان، لكن قد يهزم أهل الحق إن خالفوا أمر الله. نعم، الأمة الإسلامية هي الأمة الحقيقية التي تدين بدين الحق وتتبع الحق سبحانه وتعالى، لكنها قد تتعرض لما أنت تراه لما تخاذلت عن أوامر الله عز وجل. لكن الحق لا يهزم، لكن قد يهزم أهله إن فرطوا، وقد فرطنا فعلا. علمنا أن الله سبحانه وتعالى ناصر هذه الأمة وممكن لها، وعد الله ووعد الله لا يخلف أبدا: الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض استخلاف وتمكين وتبديل للخوف بالأمن، بشرط أن تحقق مقام العبودية لله تبارك وتعالى أن تعلم أنك عبد وتسارع. أمر المسارعة إلى أوامر الله تبارك وتعالى أمر لا تجدوه موجودا في هذا الزمان. المسارعة إلى حب الدنيا موجود على النقيض إلى تنفيذ أوامر الحق سبحانه وتعالى. كنت أسوي الصفوف وأنا أؤمهم في الصلاة، اعتذروا، أتم الصف الأول ثم الثاني. فرد رجل منفرد يقف في الصف الثالث ولا يزال هناك فراغ ومكان خاوي في الصف الثاني، أتم الصف وكأنك لا تخاطبه، أتم الصف وكأن الكلام ليس له، حتى إذا ما نظرت له قال سبحان الله لا يعنيه الأمر، ولا زال متأخرا حتى أتى رجلا فوقف في الصف الثاني ووقف هو. انظر حتى في تنفيذ أمر الله تبارك وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله تبارك وتعالى. فين الحرص على الصف الأول؟ وفين الحرص على تكبيرة الإحرام والحرص على الوقوف خلف الإمام؟ فين؟ فين الأمر بالمسارعة إلى تنفيذ أوامر الملك سبحانه وتعالى؟ ويجبنا أن نعلم جميعا أن الله سبحانه وتعالى سيأتي بالفرج، ففرج الله قادم، وأنا دائما أحث على ذلك. دعوكم من هذه المسحة التي وجدت على وجوه المسلمين من التشاؤم، لا، ثق فيما عند الله تبارك وتعالى. أذكرك بهذا الحديث العظيم الجميل الرقراق، حديث القدسي: يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، اللهم أطعمنا يا رحمن. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، الله يكسونا، الله يطعمنا. إذن لماذا لا نلجأ له وهو الملك سبحانه وتعالى؟ لا يرفع الضر في هذا الزمان إلا هو، بيده خزائن الأرض، ومع ذلك وعد عباده المتقين بأن يورثهم هذه الأرض. إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا. إن الأرض لله، يبقى ينبغي أن نستعين بالله أخذا بالأسباب ثم صبرا على تحصل النتائج، لكن ينبغي أن يكون لنا رد فعل فعلا حيوي. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما دخل المدينة أول ما فعل أن أقام المسجد، أول ما فعل أن أقام المسجد وآخى بين المهاجرين والأنصار. قامت المسجد لأن كل مسلم لا ينبغي أن يخرج عن أمر الله. من هنا يصدر الأمر، تصدر الفتوى، يصدر الحكم، المشورة، العلاج، كل الأمور من هنا. أقصد من هنا يعني من أوامر الله تبارك وتعالى. هذه الإشارة إلى إقامة المسجد، وأن المسلم لا ينبغي له أبدا أن يبتعد عن هذا البنيان، لا ينظر إلى أي فكر، لكن ينبغي أن ينظر إلى بيت الله تبارك وتعالى وإلى أوامر الله عز وجل. هذا هو النصر العظيم، وهذا هو العلاج المفيد لهذه الأمة من هذا الداء الخطير. ثم آخى أخوة ضاعت في هذا الزمان الغريب، نسأل الله العفو والعافية. المهاجري أتى بلا مال، بلا شيء، بلا متاع، الأنصار يستقبله بحب ويقاسمه المال ويقول له خذ إحدى زوجتي بعد أن أطلقها لك وبعد أن تنتهي عدتها، وخذ إحدى بيوتي. ما هذه العظمة؟ اسمع إلى الحديث وهو في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو، أرملوا في الغزو يعني نفد الطعام اللي كان معاه جهاز الإمداد، خلاص ما عادش في طعام وهم في غزوة، وقل المال وعند وقل الطعام والمال وعند عيالهم في المدينة، ماذا يصنعوا الأشعرين؟ يعملوا ايه بقى؟ مفيش اكل في الغزو واحنا في معركة، وفي المدينة الاكل قل، طب نعمل ايه؟ جمعوا كل ما عندهم في كساء ثم وضعوه في اناء ثم قسموه بالسوية، يجيبوا كل اللي عندهم، فاضل عندنا شوية صغيرين، فضي تعال انت مخدتش خد، تعال انت مخدتش خد خد. يا على هذه النظرة، أنا أتمنى أن هذه النظرة تكون موجودة اليوم بالذات حينما تمر على طابونة الخبز تحزن. حتى صاحب الفرن لا يتعامل مع الناس برفق. انت مغلق للباب عامل زي ما بيكون بتدي للمساجين من خلف الحديد والقضبان، واقع جوه براحتك مشغل المروحه وبتشرب الشاي والشيشه جنبك، ارغف يطلع اتعامل مع الناس بحب. انه حاضر، ايه المشكله؟ لا تاخذ حقنا. دقيق يباع في السوق السوداء الى اليوم، الى اليوم ونحن نبحث عنه. ليه؟ ما هذا الغل والحقد الذي ملأ قلوب المسلمين؟ قبل صلاة الفجر بساعتين يبدأ طابور العيش. لذلك أصدروا فتوى حديثة اليوم، لا أقصد هذا اليوم هو يوم الجمعة، ولكن اليوم يعني هذا الزمان في هذه الأونة، أن من يقتل أو يموت عند حصوله على رغيف الخبز فهو شهيد شهيد شهيد. من أصدر هذه الفتوى عجان ابن خباز لا يفقه في دين الله شيئا، وأصدروا هذه الفتوى بناء على من مات لحصوله على رغيف الخبز يموت حتى يتحصل على رغيف الخبز. ناهيك بقى عن كل المخالفات الموجودة، لكن إقامة الأخوة والنسيج الاجتماعي في الأمة الإسلامية أسس من الدعائم التي يقوم عليها النصر للأمة الإسلامية. غلاء يرتفع وما تشعروش به نصر الأمة الإسلامية وتحقيق لأمور عديدة نحن نسعى لها، التوائم، الاتحاد، النسيج الاجتماعي بين الأمة. العراق ما سقطت إلا بالخيانة، إلا بالجشع، إلا بحب المال. اشترت أمريكا بعض الرؤوس فيهم بالملايين وباعوا لهم البلد، حتى رأيتها اليوم كما ترى. نرضى وجود الغلاء مع الجشع، مع البعد، مع عدم وجود النسيج الاجتماعي إيذان بحدوث هذا. نسأل الله العفو والعافية، اللهم اجعل بلدنا مصر وسائر البلدان الإسلامية أمنا وأمانا يا رب العالمين. لكنها الحقيقة المريرة أيها الأخوة، في ظل هذه الظروف الحالكة التي نحياها ينبغي أن تنظر إلى هذه الأمور بنفس النظرة وتبحث عن العلاج. وللحديث صلة نكمله بعد الجلسة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اللهم اهدنا صراطك المستقيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك ومن دعا بدعوتك واهتدى بهديك وسار على نهجك ليوم الدين. أيها الإخوة، إن تحقيق النسيج الاجتماعي لا يتأتى أبدا إلا بتطبيق أمر الله تبارك وتعالى. يصبح الأخ محبا لأخيه، لا تجد نصبا ولا احتيالا. يوم حينما ينزل الرجل إلى السوق يتعامل مع مسلمين، لسنا في سوق يهود، لسنا في سوق بني النضير ولا بني قينقاع أبدا، سوق مسلمين، تجد البائع ينادي عليك، يشاور لك، يريد أن يأخذك من أخاه، ويا ليته ينصحك، يستغلك، يعطيك شيئا مغشوشا، يبيعك شيئا ليس له أصل، المهم أن ينصب عليك وهو مسلم وأنت مسلم وهو أخوك وأنت أخوه. هل هذا من النصح؟ هل هذه عناصر تقوم عليها الأمة الإسلامية؟ بغض وكره وحقد وحسد وحسد. ليش اقترضت مني مالا؟ لماذا لا ترجعه في موعده؟ نصب، خدت علي ورق، اخبط دماغك في أجعف حيط، اللي عندك اعمله. هذه أخلاق مسلمين؟ عثمان بن عفان رضي الله تبارك وتعالى عنه كما في حديث عطاء مولى القرشيين، والحديث رواه أحمد، أنه اشترى أرضا من رجل فتلكأ الرجل على قبض الثمن. عجيب أمر الصحابة، إن المشتري عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه، البائع تلكأ، فلما تلكأ على قبض الثمن اتأخر أن يجي ياخد فلوسه، ذهب إليه عثمان هو اللي يروح له، فلقيه فقال له لماذا تلكأت حتى تأتي تأخذ مالك عشان تيجي تأخذ الفلوس بتاعتك؟ شوف الحب. قال له لا، إنك غبنتني، أنت ظلمتني، وما قابلت أحدا إلا لمني، أنا ما قابلتش ولا واحد إلا ما بيلمني، أنت ليه تدفع بالسعر ده والسعر ده والسعر ده؟ قال له عثمان أو هذا ما منعك أن تأتي لتأخذ مالك؟ هو ده اللي منعك؟ قال نعم. قال يا أخي أنت مخير بين أن تأخذ أرضك أو أن تأخذ مالك، لا تغضب، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول يدخل الجنة رجلا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى. سماحة، السماحة مش معناها بشاشة وجه، لا، السماحة معناها ألا تغبنني، ألا تظلمني، ألا تأخذ حقي. ثم هو النصاب يبش في وجهه ويقسم لك بالأيمان المغلظة أنها أقل من ثمنها، نصف ساعة يقسم بالله العظيم، حتى إذا ما أنكرت يقول لك وعلي الطلاق من بيت أنها أقل من ثمنها، وفي النهاية أنت تشتريها بأقل من السعر الذي كان يقسم عليه. طيب أنت كنت تقسم عليه، يقول لك ما أنا مرضتش أزعلك، مرضتش أزعلني، يعني ما ترضاش تزعلني، تظلم نفسك، عاوز توهمني انك بتديني اقل. اذا لماذا اقسمت برب العالمين؟ هذا موجود في اسواق المسلمين، هذا موجود، يحلفون برب العزة تبارك وتعالى كذبا حتى يسهلوا بيع السلع ولا يبالي بحق اخيه ابدا. اننا نحتاج الى ان نكون اشعريين فعلا، لان النبي قال في نهاية الحديث فهم مني وأنا منهم، ونحن نحتاج إلى أن نكون من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، نتحد ونتواءم ويحب بعضنا بعضا ويعطف الكبير على الصغير والقوي على الضعيف. هذا هو الواجب على كل فرد مسلم في هذا الزمان، ننفق، نتعاون، نجود بكرائم أموالنا ولا نبخل. أنفق، أنفق عليه. وفي حديث بلال كما رواه البزار من حديث بلال رضي الله تبارك وتعالى عنه، يا بلال أنفق ولا تخش من ذي العرش إقلالا، أنفق، ينفق الله تبارك وتعالى عليك. لماذا لا ننفق حتى نعالج هذا الغلاء، حتى نواسي إخواننا الفقراء، حتى نقف بجوار بعضنا بعض، حتى نعيد الحب إلى قلوب المسلمين فيما بينهم مرة أخرى في هذا الزمان، حتى نتحد، حتى تكون كلمتنا قوية وشوكتنا قوية، حتى يهابنا العالم الكافر، العالم الغربي، حتى لا يتحكم فينا أحد. هذا هو الواجب علينا أيها الأخوة. لما حدث القحط في زمن خلافة أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه، أتوا له وقالوا يا أمير المؤمنين إننا نعاني، السماء لا تنزل مطرا والأرض لا تخرج زرعا. فقال لهم انظروا إلى التبشير، ارجعوا فإني أرجو الله تبارك وتعالى ألا تمسوا إلا وعندكم ما تريدون. أنا بدعي ربنا سبحانه وتعالى إن ما يخشش عليكم الليل إلا واللي أنتوا عايزينه يجيلكم. مش تيئس، ده أنتوا لسه هتشوفوا أيام سودة، هو أنتوا شفتوا حاجة؟ ما هذا تقنيت إن لله وإنا إليه راجعون. والأمة مشتركة حينما تسمع خبر الغلاء، أصبح إشاعة متفشية، شائعات غير عادية، يقول لك ولسه هيغلى كمان، لسه ثم تبشر يعقدك. سبحان الله العظيم، بشر، لا تنثر، كن ميسرا، قل إن شاء الله فرج قادم. يسألك أيوة فرج قادم إن شاء الله رب العالمين، اصبر، إن لم تحصل على الفرج في الدنيا ستحصل عليه بعده في الآخرة عند رب العالمين، لكن الفرج قادم، قادم لا محالة. شائعات تنتشر، رغيف الخبز هيبقى بريد في شهر 7، خبر الناس مسموع، مش انتوا عايزين كده؟ نخلوا لكم بريزة كما تحبوا، تقولوا على اي سلعة انها تغلى، خبر يسمع ينتشر، خلاص انتوا مش هيأتوا نفسكم لاستقبال الامر على عنينا. ديمقراطية ننفذها على التو واللحظة. لماذا لا يكون هناك تبشير؟ تبشير نبشر للناس بالخير ونقول الرخاء قادم ان شاء الله رب العالمين، لكن ينبغي ان نرجع ونعود الى الله سبحانه وتعالى، زي ما عمل سيدنا ابو بكر، قال فما أتى الليل إلا وأتت نوق 100 ناقة محملة بالزيت والدقيق ملكا لعثمان بن عفان رضي الله تبارك وتعالى عنه، يريد أن يبيعه، تجارة مليانة بالزيت والدقيق، سلعة لا يستغني عنها مسلم. فأتى التجار له، التجار جم، قال كم تربحونني؟ سيدنا عثمان بيسألهم هتكسبوني قد إيه؟ قالوا نعطيك درهمين، يعني هنكسبك 200%، الدرهم عليه درهمين، 200%. قال لا، زادني غيركم، نعطيك ثلاث. قال زادني غيركم. قالوا خمس. قال زادني غيركم. قالوا لا، لا أكثر من ذلك، ولا يوجد تجار في المدينة أغنى منا. قال زادني رب العالمين أن أعطاني عشرا على الدرهم، الحسنة بعشر أمثالها، وأنا أخرجتها كلها للمؤمنين لله رب العالمين. حسن ظن بالله من أبي بكر، وجود وإنفاق وسخاء وحب ورعاية للمسلمين من عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأتيه مال من البحرين يمسكه في المسجد، ينصره على الحصير، يفرشه، ثم يذهب إلى صلاته حتى يجعل الناس يقدمون على المال بلا حرج، ويجعلهم يأخذون بركة خير نعم. فإذا ما انتهى من صلاته عاد، فوجد بعض المال لا زال متبقيا، انظر إلى العفاف. ثم ينادي على هذا وعلى هذا فيعطيه ويعطيه حتى يخرج من المسجد ولا يوجد درهم واحد. خير نعم، حب، إيثار، جود. تأتيه امرأة فتعطيه بردة وهو في حاجة لها إلى هذه البردة، غطاء يتغطى به النبي صلى الله عليه وسلم، فقبله. فرآه أحد الأنصار من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال له يا رسول الله اكسنيه، يا رسول الله اكسوني هذا الغطاء، هذه البردة. والنبي ما رد أحدا أبدا، فخلعه وأعطاه له. فشق ذلك على أصحاب النبي لأنهم رأوا أن رسول الله يحتاج إلى هذا الكساء. فقال الرجل والله ما أخذته لحاجة، ولكن أخذته ليكون كفنا أتكفن به عند موتي. ده ثياب لبسها رسول الله الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف عليه السلام لما تولى خزائن الأرض، ما كان يشبع من طعام قط أبدا، بل كان يجوع وكان يجيع نفسه. فلما سئل عن ذلك قال حتى أشعر بالفقير وحتى لا أنسى فضل ربي علي. فلما كان وليا للأمر جائعا يستشعر نعم الله، يشعر بغيره، وينزل إلى الناس ويسأل عن الفقراء ويطرق بابهم ويقول لهم أتريدون شيئا. لكن لما شبعت بطون الأغنياء بطون المسؤولين ما سألوا في الفقراء ورفعوا أيديهم ورفضوها، هذا واقع للأسف. لكن لا ينبغي أن يكون هذا خلق مسلم أبدا أو حال أمة إسلامية. ابن قدامة ذكر عن عبد الله بن جعفر ابن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه قال لما خرج عبد الله بن أبي جعفر في بعض طرقه إلى حديقته إذ رأى بستانا وعنده غلام أسود، فأخذ ينظر إلى الغلام وإذا بكلب يحضر إلى هذا البستان، فقام الغلام ومعه ثلاثة أرغفة، فألقى للكلب برغيف، أعطاه قرص، قرص عيش كده، فأكله الكلب، فرمى له بالرغيف الثاني فأكله الكلب، فرمى له بالرغيف الثالث فأكله الكلب، فتعجب. ثم انصرف الكلب فقال يا غلام، نادى علي، قال كم راتبك في اليوم، انت بتقبض قد ايه؟ قال قوتي ثلاثة أرغفة، المرتب بتاعي لقمتي ولقمتي ثلاثة أرغفة اللي هو رماهم للكلب. قال فلماذا لم تستبقي لنفسك شيئا، لم ترمي ثلاثة أرغفة؟ قال يا سيدي إننا في بلاد غريبة، المكان ده مقطوع ولا تأتي كلاب إلينا، فيش كلاب بتيجي هنا أبدا، ومعنى أن هذا الكلب قد أتى إلى هنا فقد أتى من مكان بعيد يبحث عن طعام. فلما رأيته جائعا ألقيت له الرغيف، فلما رأيته جائعا ألقيت له الثاني، فلما رأيته جائعا أعطيته الثالث، وجلست خاوي البطن انتظار ما عند الله تبارك وتعالى. كلب يطعم كلبا، فما بال فقراء المسلمين، أأصبحوا في هذا الزمان أقل من الكلاب؟ أسأل الله أن يفرج الكرب عن الأمة. هذه أخلاق المسلمين ينبغي أن نرجع لها وأن نتعاطف فيما بيننا، لكن نحتاج إلى تضرع. فلما انتظر ما عند الله قال عبد الله بن جعفر ويقولون عني سخي ويقولون عني أنني جواد، لا، لقد بلغ هذا الغلام من الجود ما بلغ. ثم بحث عن رب هذا الغلام سيده واشتراه منه، واشترى البستان بما فيه من الآلات، فأعطاه البستان وقال له اذهب فأنت حر لوجه الله تبارك وتعالى. هذا هو الخير، الذي يعود على الأمة الإسلامية فعلا إن تضرعنا إلى الله عز وجل، إن عدنا إلى كتاب ربنا، إن لزمنا المساجد بيوت الله تبارك وتعالى، إن لزمنا سنة نبينا وما خالفنا أمر ربنا سبحانه وتعالى، إن تحاببنا فيما بيننا، إن نزعنا الغل والحقد والحسد من قلوبنا، إن علمنا أن الفرج قادم لا محالة، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، والله ناصرنا لا محالة، فإن شاء الله إن شاء الله سيفرج عنا الكرب والهم والغم، وينصر أمتنا بأمره سبحانه وتعالى، ويفتح لنا باب الجهاد، وينزع عنا الوهن الذي أصاب الأمة. لكن ينبغي أن نسعى إلى هذا، وأن لا نتبايع بالعينة، وأن لا نرضى بالزرع، وأن لا نحب الدنيا، وأن لا نغلق أبواب الجهاد، بل ينبغي أن نرجع إلى أوامر الله سبحانه وتعالى حتى يتحقق وعد الله تبارك وتعالى. والله أسأل أن يفرج عنا الكرب والغم العظيم. اللهم فرج الغمة عن الأمة يا رب العالمين، اللهم فرج الغمة عن الأمة يا رب العالمين، اللهم فرج الغمة عن الأمة يا رب العالمين. اللهم من لفقراء المسلمين سواك يا رب العالمين، اللهم من للمستضعفين من المسلمين سواك يا أكرم الأكرمين. اللهم انصر المسلمين في كل مكان، اللهم انصر المسلمين في كل مكان، اللهم ارفع الغلاء والوباء عن الأمة يا رب العالمين، اللهم ارفع الغلاء والوباء عن الأمة يا رب العالمين. اللهم إنا لا نقدر على عذابك فارحمنا يا أرحم الراحمين، اللهم إنا لا نقدر على عذابك فارحمنا يا أكرم الأكرمين. اللهم عافي كل مبتلى مسلم، اللهم عافي كل مبتلى مسلم، ووسع على كل مسلم. اللهم اقض الدين عن المدينين، وفرج الكرب عن المكروبين. اللهم اجعل قلوب ولاة الأمور رفيقة بأوليائهم وبأمور المسلمين. اللهم رقق قلوبهم يا رب العالمين، اللهم وحد كلمتهم ووحد صفهم، واجعلهم يعلنون راية الجهاد، وانصر المستضعفين في فلسطين وفي العراق وفي كل مكان. واغفر اللهم لآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وكل من له حق علينا، وخذ بنواصي ولاة أمورنا إليك يا رب العالمين أخذ الكرام عليه، وارض اللهم عنهم واغفر لهم وسامحهم وأرشدهم إلى الخير يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.